بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة لقمان وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وأسبغ عليكم نعمه، ما معنى أسبغ علي النعمة؟ يعني أتمها. يعني أحيانا تدعو إنسان إلى بيتك، تضعه أمام طعام لطيف منوع نفيس طيب متقن، ومع الطعام كؤوس نظيفة رائقة، صحون نظيفة، أدوات طعام جيدة، مقعد مريح، التهوية جيدة، باقي الزهور على الطاولة. إتمام النعمة، إسباغ النعمة إتمامها. وقد تعطره، وقد تدعوه ليغسل يديه، وقد تعطيه العطر والمنديل لينشف يديه، وقد تجعل له بعض الطعام شرابا يروق له، وقد توصله إلى بيته بعد ذلك، وقد تقدم له هدية. إسباغ النعمة إتمامها. الله عز وجل ما خلق القمح فقط، خلق القمح وخلق الشعير وخلق المحاصيل كلها، وخلق الورود، وخلق الروائح العطرة، وخلق التوابل، وخلق المنكهات، وخلق المقبلات، وخلق العصافير، وخلق أسماك الزينة، وخلق أشياء تزيد عن حاجاتك الأساسية، خلق أشياء كي تسر بها، خلق الحدائق ذات البهجة، خلق الأصوات الشجية، خلق الروائح العطرية، خلق المناظر الجميلة، خلق غابات من أجل أن تمتع عينيك بها. إذن إسباغ النعمة إتمامها، يعني إعطاء التفصيلات الثانويات المتممات المحسنات. يعني أحجار كريمة، الألماس، الألماس يؤكل للمنظر فقط، اللؤلؤ في البحار، لماذا؟ كي تستميل به قلب زوجتك. خلق أشياء لا علاقة لها بحياتك اليومية، لها متعة فقط. هذا من باب إسباغ النعمة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لكن معنى باطنة وأسبغ عليكم نعمه، الحقيقة النعم لما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة، في بالآية دقة، كيف أقول لك وإن تعد هذه الليرة؟ ما تزبط كلمة تعد، يعني ليرات. وإن تعد هذه الليرة، معنى ذلك أن النعمة الواحدة لو أمضيت كل حياتك في تعداد خيراتها وبركاتها تنقضي الحياة، ولا تنقضي نعم أو خيرات نعمة واحدة، وهي العين مثلا، وهي الأذن، وهي اليد، وهي المفاصل. نعم. وأسبغ عليكم نعمه، هون جاءت نعم جمع. يترى المأوى نعمة، الزوجة نعمة، الأولاد نعمة، الطعام نعمة، هذا اللباس، هذا الصوف، هذا القطن نعمة، هذا الهواء إذا تحرك نعمة، الأمطار نعمة، النباتات نعمة، كل شيء حولك من نعم الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة واضحة وباطنة، يعني أنت لا ترى في الأرض ما في الأرض، الأرض فيها ديدان، لو أن النوع البشري أبيد عن آخره تبقى الحياة مستمرة. النوع البشري لو أبيد عن آخره، لو كان 5,000,000,000,000 إنسان ماتوا، الحياة مستمرة، أمطار، نباتات، حيوانات. لكن من يصدق أن الديدان في التربة لو أبيدت لتوقفت الحياة من على سطح الأرض؟ هل تعرف هذه النعمة أنت؟ نعمة الديدان في التربة قرأت عنها بحثاً يكاد لا يصدق، يعني تحول التراب إلى سماد عن طريق الديدان، تخليل التربة، تعديل الحموضة، 10 أو 20 فائدة تقوم بها الديدان وهي بكميات كبيرة جداً. الإنسان أيام أثناء يعني إصلاح حوض نباتي يجد دودة يظنها مؤذية، لولا هذه الدودة لما نبت النبات، لما تهوت التربة، لما انقلب التراب إلى سماد، لما تعدلت حموضة التراب. شيء عجيب جدا الفوائد التي تقوم بها الديدان في التراب، في التربة الزراعية، لا تعد ولا تحصى. هذه لا يعلمها كثير من الناس. البكتيريات لا تراها أنت، يعني في بعض الجراثيم ضار، بعضها نافع، كائنات حيوية. حينما ألقيت قنبلة على هيروشيما التربة توقفت عن إنبات النبات لأنها أصبحت معقمة من البكتيريات. في كائنات حية، مرة رأيت لوحة تعليمية مكعب من التراب، مرسوم في هذا المكعب عدد الكائنات الحية التي تعمل مسخرة لخدمة الإنسان، 20-30 نوع من الكائنات كلها مسخرة لتهوية التربة ولجعلها صالحة لإنبات النبات. إذا في نعم ظاهرة، في نعم باطنة. العقل نعمة باطنة ما لا يرى بالعين لكن ترى آثاره. العقل ما في من محاكمة، من تصور، من تخيل، من تذكر، من حكم، من نقض للحكم. نشاط العقل نشاط رائع جدا، هذا لا يرى بالعين. نعم. إذا النعم الظاهرة ما تبدو لعامة الناس، والنعم الباطنة ما لا تبدو لعامة الناس. يعني أنت العين فيها ماء، العين فيها ماء، وهذا الماء يجب أن يتجدد، وإذا تجدد لا بد من صنبور يغذي العين بماء جديد. لو أن هذه الفتحة ضاقت أو سدت يزداد ضغط العين، وإذا ازداد ضغط العين تضيقت الشرايين المروية للعين، عندئذ تقع مشكلات كبيرة. يقول لك أول شيء فحص ضغط عينك، أنت عارفان في جهاز بالغ التعقيد، ماء العين يتجدد، هناك ماء يصب على هذا الماء وفتحة تصرف الزائد منه، ومن تناسب ما يأتي وما يذهب يكون الضغط طبيعيا، فإذا جاء الوارد أكثر من التصريف ارتفع الضغط وضاقت الشرايين ووقعنا في مشكلة في العين. يعني هذه نعمة لا تعرفها أنت، نعمة الضغط، أن القلب يضغط على الشرايين. من جعل هذه الشرايين مرنة بحيث إذا جاءها النبض ونبض القلب لمرونتها نطت، تجاوبت مع القلب، فأصبح كل شريان قلبا آخر. لما الشريان مرن جاءته النبضة فتوسع لها، لما توسع ما دام مرن أراد أن يعود إلى سابق حجمه ضغط، لما ضغط اندفع الدم. كل قطعة في الشريان قلب آخر، القلب ينبض نبضة والشرايين تتابع هذا النبض. أنت لما تحط جهاز الضغط على إيدك والإبرة تؤشر العقرب إلى 8-12 10-16، هل تعلم كم هي دقة هذه الأوردة والأجهزة التي في الجسم؟ الضغط مهم جدا. إذا ارتفع الضغط له أخطار كبيرة. من صمم هذا الضغط؟ من جعل هذه الشرايين مرنة؟ من جعل بعض النباتات أو بعض الأغذية تساعد على بقاء هذه الأوعية مرنة؟ وهي الزيت البلدي. من فوائد هذا الزيت أنه يحافظ على مرونة الشرايين والأوردة. هذا معنى أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. من يدري أن الإنسان لما يشاهد شيء مخيف بتجري عمليات معقدة جدا في جسمه لا يدريها؟ العين تبصر، والشبكية ينطبع عليها شكل الأفعى، والشبكية تنقل هذا إلى الدماغ، والدماغ يدرك أنه في خطر، والدماغ ملك الجهاز العصبي، أما الجهاز الهرموني له ملكة اسمها الغدة النخامية، والنخامية تأمر غدد أخرى في مقدمتها القذر أنه أيها القذر ضيق لمعة كل الأوعية الدموية حتى يتوفر الدم لطاقة جديدة للدفاع أو للهجوم، فالخائف يصفر لونه مثلا، وأمر آخر للقلب ليزيد ضربات القلب حتى يجري الدم بسرعة، وأمر ثالث إلى الرئتين ليزداد وجيبها، وأمر رابع للكبد ليطرح سكر إضافي في الدم. هذه نعمة باطنة لا تدريها أنت. شفت شيء خفت منه، صفر لونك، دق قلبك، لهتت، لو فحصنا الدم منلاقي فيه سكر زيادة، وأنت لا تدري بأقل من لمح البصر. هذه نعمة باطنة. وأنت نائم تتقلب، شو معنى تتقلب؟ يعني اللحم اللي فوق العظم بيضغط على اللحم تحت العظم. أنت نائم لك جهاز عظمي ولك عضلات وشحوم فوق الجهاز العظمي وفي عضلات تحت الجهاز العظمي. هذه العضلات حينما تنضغط تنضغط معها لمعة الأوردة والشرايين. الله أودع بالجسم أماكن ضغط، إحساس بالضغط، تضعف التروية. يقول لك رجلي خضرت. شو معنى خضرت؟ يعني التروية قلت، نملت. فأنت نائم مستغرق في النوم، تأتي هذه المراكز المضغوطة تنبه الدماغ إلى أن هناك ضغطا شديدا ضعف فتحة الشرايين. الدماغ يعطي أمر للعضلات بالتقلب، بتقلب النائم 36 مرة وأنت لا تدري نائم. هي نعمة باطنة ما بتعرفها أنت. هي وأنت نائم بيتجمع اللعاب في فمك، تجمع اللعاب الدماغ يعلم بذلك، يعطي أمر للمزمار، لسان المزمار فيفتح، ولسان المزمار من أعقد الأجهزة، مثل مانعة، يعني إذا أغلق فتحة المري يفتح فتحة الرئتين، فإذا أغلق فتحة الرئتين يفتح المري بإحكام بالغ وأنت نائم. وأنت نائم نعمة يعني طرفة العين، كل دقيقة 16 طرفة عين وأنت لا تدري. بيجري مسح الآن ببعض السيارات الحديثة إذا في مطر خفيف كثير كل 20-30 ثانية تطلع المساحة مرة وبترجع. ما في محا موقت، هيك لحالة صارت. في محا موقت، في محا جهاز معقد، الحركة المستمرة سهلة، أما كل 30 ثانية تطلع مرة وترجع. هيك العين تجي الجفن بيمسح القرنية، ومادة بيقول لك نمسح أيام بلور بمادة مذيبة، سبيترو مثلا بيخل بيلمع أكثر. هي الدمع في مادة مذيبة، دائما الرؤية شفافة تماما بفضل الدمع وهالمسحة هي، وأنت لا تدري. وأسبغ عليكم في نعم ما بتعرفها أنت. مليون نعمة بجسمك ما بتعرفها. ماشي بالطريق وراك في سيارة زمرت لك، تجي على اليمين، هي نعمة لأنه في جهاز بالدماغ معقد جدا بيتلقى الصوتين من الأذنين. الصوت يا ترى إلى أي أذن وصل قبلا؟ طبعا الفرق 1/1650 جزء من الثانية. هذا الجهاز يحسب الفرق، فإذا وصل الصوت إلى الأذن اليمنى قبل اليسرى بواحد من 1650 جزء من الثانية معناها السيارة نحو اليمين، بتعطي أمر للإنسان اتجه نحو اليسار وأنت لا تدري. ومرة كنت أقود مركبة في طريق سفر أمامي قطيع من غنم، أطلقت البوق فانزاحوا نحو الجهة المعاكسة. قلت كمان عندهم نفس الجهاز الجماعة، مو بس عندنا، كمان إلى الجهة المعاكسة انزاحت كل هذه الأغنام. إذن هذا الفكر لو أنك أعملته في خلق الله عز وجل لرأيت العجب العجاب، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. بتعرف أنه أنت على الحوين المنوي في 5000 مليون معلومة ومبرمجة، سنت كذا بيتخن صوته، سنت كذا بينبت له شعر، سنت كذا بينمو الصدر، سنت كذا، أبدا بالتسلسل، صفات دقيقة جدا مبرمجة. هذا المعنى الأول، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المعنى الآخر لباطنة، أيام الإكرام الظاهر معروف، لكن أحيانا الإنسان شارد لاهي منحرف مقصر، تأتي مصيبة ظاهرة مزعج جدا، يحترق محل تجاري، تتلف البضاعة كلها، بتألم التاجر ألم شديد، بنعصر قلبه بهالخسارة هي. على أثر هذه المصيبة يبدأ يصلي، يعود إلى الله عز وجل، يقلع عن ذنوبه، فإحراق هذا المحل الذي كان بقضاء الله وقدره كان نعمة باطنة. ولو سألت معظم المؤمنين لوجدت العجب العجاب. أنا أكاد أجزم أن 90% ممن هم مستقيمون على أمر الله استقامتهم وعودتهم كانت بسبب معالجة إلهية حكيمة مصيبة. أيام ربنا عز وجل الإنسان يبلوه في ماله أو في جسمه أو في أهله أو في أولاده أو مع من هم فوقه أو مع من هم دونه، أو يأخذ منه حريته لسبب أو لآخر، يطلع من السجن إنسان آخر تائب توبة نصوحة. هذه نعم باطنة أيضا، في نعم لا تراها، وفي نعم في ظاهرها مؤلمة، في ظاهرها مصائب، في ظاهرها فقر، لكن لو الإنسان كان منحرفا وأمده الله بما يشتهي مع انحرافه إلى أن مات واستحق جهنم، يوم القيامة يعتب على الله يقول ربنا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا، ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير هو المصائب، يعني المصيبة رسول، في رسول حقيقي وفي قرآن وفي علماء وفي دعاة وفي كون وفي عقل وفي فطرة وفي حوادث وفي إلهامات وفي منامات وفي مصائب، كلها تهدف إلى إيقاظ الإنسان، إلى دفعه إلى باب الله عز وجل. أنواع المصائب تجتمع على محور واحد من أجل أن يتضرع الإنسان. هذا المعنى الثاني، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. العلم هنا في رأي بعض المفسرين الحجج العقلية، المنطق، لا نص ولا كتاب ولا حديث ولا فطرة، العقل والمنطق، لا في عنده عقل ولا في عنده منطق. ولا هدى، الهدى الإلهام، أيام الله عز وجل يلهم إنسان أن يفعل شيئا، هذه هداية الله. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهدى الإلهام، يعني إما أن تملك شيئا مستفادا من العقل، وإما أن تملك شيئا مستفادا من الإلهام، وإما أن يكون معك كتاب سماوي منزل من عند الله عز وجل، لا يفهم كلام الله ولا يتمتع بإلهام من الله عز وجل ولا يملك منطقا راجحا ومع ذلك يجادل. لذلك قال إمام الغزالي: ما ناقشني جاهل إلا غلبني، بغلب الجاهل، ولا جادلت عالما إلا غلبته. في حجة عقلية، أنا بقول في عندك نقل وعندك عقل وعندك واقع وعندك فطرة. الواقع يؤكد الدين، والفطرة تؤكد الدين، والعقل يؤكد الدين، والنقل يؤكد الدين. من أي شيء أردت، العقل مؤيد والفطرة مؤيدة والنقل مؤيد والواقع مؤيد. فهذا الذي يناقش من دون علم، بغير علم أي حجة عقلية، ولا هدى إلهام. بعض المفسرين قال الهدى أي ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لا كتاب ولا سنة ولا منطق. الكتاب من الله، والسنة من رسول الله، والمنطق من العقل. لا معه عقل راجح، ولا حجة يقينية، ولا كتاب منير، ولا سنة ثابتة، وهو يناقش. أو لا معه إلهام ولا عقل ولا واقع. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذه العادات والتقاليد، العوام يقولون هيك ربينا، هيك نشأنا، هيك أبي علمنا. إذا كان ربيت ونشأت والبيئة والمحيط كان وفق الحق، أنعم وأكرم. أما إذا ربينا على الاختلاط، هيك نشأنا لا تغير، خلاف الدين هذا. ربينا على الربا، ربينا على يعني كسب مال حرام، هيك أبي علمنا. ربينا على المماطلة بالوعود، ربينا على كذا وكذا، هذا كلام مرفوض. العادات والتقاليد تأمر أن يقف العريس أمام المدعوات الكاسيات العاريات، كلما قلت له هذا شرع، هذا أمر الله، هذا نهي الله، بيقول لك هيك ربينا، هيك العادات، وهيك التقاليد، وهيك آباءنا وأجدادنا، هيك تعلمنا، هذا المجتمع، هي الواقع، بيقول لك هي العصر، هي التقاليد. هذه ليست آلهة، هذه يجب أن تداس بالأقدام إذا خالفت أمر الواحد الديان. طبعا يعني ما قيمة التقاليد إن كانت خلاف الشرع؟ يعني مرة كنت بقرية قال إنه بيحتاجوا أحيانا إلى مال لشراء علف لأغنامهم، يتجهون إلى تجار يشترون صوف الأغنام، إن كان الكيلو بسبعين ثمانين ليرة بيشتروه بعشر ليرات الكيلو للموسم. يعني صار ربا من أشد أنواع الربا، بالمية خمسمية للموسم، استغلال حاجة الراعي إلى أقصى الحدود. هيك نشأنا، هيك بلادنا، هيك كلمة هيك بلادنا، هيك تربينا، هيك تعلمنا. إن لم يكن هذا موافقا للشرع ليس مقبولا، فلازم واحد يعمل مراجعة حسب أسرته، حسب عاداته وتقاليده. كل شيء موافق للشرع أهلا وسهلا به، مخالف يجب أن ننبذه إذا كنت مؤمنا بالله عز وجل. طبعا بيع السلم مشروع، بالمناسبة بيع السلم مشروع، وهو أحد أبواب الفقه. يعني أن تشتري بضاعة تدفع الثمن معجلا وتأخذ البضاعة مؤجلا، هي مشروعة، لكن لها شروط، إذا خالفنا شروطها انقلبت إلى بيع محرم. جئت بهذا كمثل، يعني هالمنطقة هيك بتعامله. منطقة ثانية بيأجر بيته بلا أجرة، بيأخذ 500,000 مال بجمده بتاجر فيه إلى أن يخرج المستأجر، هي علاقة غير مشروعة. من أين جئت بها؟ هذا المال الضخم الذي تستثمره لمصلحتك مقابل إيجار بيت، أو أحيانا ينتفع بالرهن، هذا أيضا خلاف المشروع. فمع بعد الناس عن الله عز وجل ظهرت علاقات مالية غير صحيحة، علاقات في البيع والشراء غير صحيحة، علاقات اجتماعية غير صحيحة، تقاليد عادات يجب أن نعيد الفحص لكل شيء ألفناه عن آبائنا وأجدادنا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؟ لعل آباءهم كانوا ضالين، لعل آباءهم كانوا جاهلين، لعل الشيطان تمكن من آبائهم ودعاهم عن طريق آبائهم إلى عذاب السعير، أيليق بنا ذلك؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، والحمد لله رب العالمين.